بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال: في ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤديه، أو كان على سفر أي في حال السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي حال السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحال هذه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، والله أعلم. فإنه قد ثبت قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديدة ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحب الصحيح. الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة: قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة: هما سواء، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وهو في الصحيحين، وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر صيام في السفر. أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام. والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
الحمد لله مكرمنا بالقرآن الكريم والدين القويم والنبي العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم، اللهم صلي وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل السير في سيره، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل المفسر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تفسير الآيات المتعلقة بالصوم وبرمضان بعد أن ذكر قول الحق جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار حتما لازما، ونسخ بذلك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلم يبقى الإطعام بدل الصيام إلا في حق من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو لهرم وكبر. فلما كان الأمر كذلك والحكم كذلك كرر الله تعالى الرخصة للمسافر والمريض بعد أن حتم الصوم، حتى لا يتوهم أنه بتحتيمه الصوم ونسخه إخراج الفدية على المطيق أنه أيضا نسخ جواز إفطار للمسافر وللمريض، فرد الأمر ليبين أن الحكم باق على إباحة الفطر للمسافر والمريض. لكن بالأوجه التي تذكر في التفصيل، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فعليه عدة يصومها من أيام أخرى من غير رمضان بعد صحته وبعد إقامته من السفر، فعدة من أيام أخر. ف قال الشيخ: من كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه. وفي هذا بيان أنه ليس كل مرض يبيح للمؤمن المكلف الفطر في نهار رمضان. ويقول: أفطرت في رمضان لماذا؟ قال: زكام. أفطرت لماذا؟ قال: وجع في إصبعي. إن كان هذا المرض يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يزيد به المرض زيادة لا تحتمل. وإلا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ما من مرض إلا وربما زاده الصوم، لكن زيادة محتملة فلا يفطر، فإن زاده زيادة غير محتملة فيجوز له أن يفطر. معنى أي مرض يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يزيد به المرض زيادة غير محتملة فيباح لصاحبه حينئذ أن يفطر. فهذا قيد الصوم، قيد جواز الإفطار بالمرض. ما هو المرض الذي يبيح لصاحبه الفطر؟ فإن كان يشق عليه مشقة شديدة أو كان يزيده المرض زيادة غير محتملة، يزيده الصوم مرضا زيادة غير محتملة، فيباح له حينئذ الفطر. هذا المريض فإذا كان الصوم يوقعه في شدة تؤدي إلى الهلكة صار الصوم ممنوعا عليه، ما يجوز له أن يصوم. وهكذا كما هو في شأن السفر، ويأتي التفصيل في ذلك، من يشق عليه الصوم ومن لا يشق عليه الصوم، فرق بين هذا وهذا. وقد رأى صلى الله عليه وسلم من يرش وجهه بالماء وهو في شدة، ما هذا؟ قالوا: صائم. فجاء الحديث قال: ليس من البر الصيام في السفر. وقالوا: أراك لو مت على حالتك هذه عذبت، أو وصلت إلى النار لأنك أهلكت نفسك، يعني لا يصل إلى هذا الحد. فعلمنا الفرق بين من يؤديه صومه إلى ضرر بالغ فيحرم عليه الصوم حينئذ، وإلى من يكون المشقة في صومه محتملة أو عنده قدرة وطاقة، كما يأتي معنا الإشارة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق الصيام وأنا مسافر يا رسول. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رخصة، فمن أخذها فحسن ومن صام فلا حرج عليه، ومن صام فلا، أي وهو مسافر. بذلك ذكر الإمام عليه رحمة الله مسائل متعلقة بهذا الشأن، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، له الحمد له المنة، وإنما الدين يسر، وهذا اليسر أن لا نكلف ما لا نطيق، لا أن نتخلف عما نطيقه، فإن بعض الناس يحب أن يفسر اليسر بأن يتخلف عن شيء يطيقه لأن نفسه لا تهواه، ويقول يريد الله بكم اليسر، يريد بنا اليسر، ما يريد بنا اتباع الهوى، وما يريد بنا الضعف وإيثار الحقير على الكبير، ما أراد بنا ذلك، أراد بنا اليسر بأن لم يكلفنا ما يشق علينا المشقة الشديدة، هذا اليسر الذي أراده الله بنا. أما يريد الله بكم اليسر تلعب بدينك، يريد الله بكم اليسر تتصرف على ما تشتهي وكيفك، ما هذا يسر، هذا خبط، هذا خلط، هذا لعب، ما يريد الله بنا اللعب، يريد بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أن بعض التابعين كان عنده، فحدث بعضهم عن ابن عمر والثاني عن عائشة، أحدهم أنه صام في السفر والثاني أنها لم تصم في السفر أو العكس من ذلك، فارتفعت أصواتهما فقال: على رسلكما، إن كان يسر فصوموا وإن كان عسر فلا تصوم، إن كان يسر صوم فسوان كنتم مسافرين، وإن كان عسر فلا تصوم، لأن يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبعد ذلك ذكر أنه هنا تتعلق بالآية مسائل من جملتها: من كان شهد أول رمضان وهو مقيم ثم طرأ له السفر، فهل يعد مسافرا يباح له الفطر، أم أنه قد وجب عليه الصوم وهو مقيم فعليه أن يتم ولا يفطر بمناسبة السفر، إنما يفطر إذا شق عليه بمناسبة التعب والمرض لا بمناسبة السفر. هذا ذهب إليه بعض الصحابة وبعض التابعين وقالوا: من شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا وعلى سفر عند شهود الشهر فعدة من أيام أخر، أما من شهد الشهر فلا. وهذا قول ولم يمضي عليه جمهور أئمة الدين عليهم رضوان الله تعالى. كالقول الثاني أيضا أنه مهما سافر في أي وقت أو شهد الصوم وهو مسافر لا يجوز له أن يفطر، وهذا قول ثاني وليس عليه جمهور أئمة الدين أيضا. فقالوا: حتى لو صام وهو في السفر فعليه القضاء، وهذا أمر غريب، لكن الذي عليه الجمهور هو الذي دل عليه مجموع الأحاديث والروايات كما أشار إليها الشيخ. فالقول الأول أنه إن طرأ السفر أثناء الشهر فلا رخصة له بالفطر بالسفر، لكن قال الإمام الشافعي: كل يوم من الأيام عبادة، فإن طلع عليه الفجر وهو مسافر جاز له أن يفطر في ذلك اليوم، وإن طلع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار لم يجوز له أن يفطر في هذا اليوم، لأنه قد وجب عليه بطلوع الفجر، لم يجوز له أن يفطر في هذا اليوم الذي قد وجب عليه فيه الصوم إلا أن يتعب فيفطر لأجل التعب، والتعب يفطر به سواء كان مسافرا أو مقيما، فلا يكون الترخص والتحلل في الفطر بالسفر لأن ذاك اليوم قد وجب عليه إذ تضع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار. اليوم الذي يطلع الفجر عليه وهو في السفر يجوز له أن يفطر في السفر، والجواز سواء شق أو لم يشق من جهة جواز الفطر، شق عليه أو لم يشق، إنما الكلام في الأفضلية كما سيأتي البيان في ذلك. يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فذهب آخرون إلى وجوب الإفطار، قال: والصحيح قول الجمهور من أئمة الدين أن الأمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم أن يفطر وليس بحتم أن يصوم، وسواء كان سفره من أول رمضان أو كان في أثناء رمضان أحدث السفر، إلا أنه في اليوم الذي سافر فيه بعد طلوع الفجر لا يجوز له الترخص بالسفر، لأنه قد وجب عليه بطلوع الفجر فيه. أما ما عدا ذلك من الأيام فالعبرة في كل يوم بطلوع الفجر، طلع الفجر وأنت مسافر فلك حكم المسافر في هذا اليوم، طلع الفجر وأنت مقيم فلك حكم المقيم، ولا تترخص بالسفر الطارئ بعد طلوع الفجر. هذا الذي عليه الجمهور دلت عليه أحاديث كثيرة، وأن الفطرة في السفر رخصة، كذلك في المرض ما لم يؤدي إلى هلكة، فإذا أدى إلى هلكة وجب عليه الفطر، لأن الإضرار البالغ محرم بالنفس في الشريعة، فهذا أمر آخر كما دلت عليه أيضا الأحاديث. فالذي عليه الجمهور أن الأمر على التخيير، فقد كان الصحابة يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في شيء من أسفاره، يقولون: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديثين أنهم ذهبوا في بعض الأسفار فصام بعضهم وأفطر بعض، ثم إنه أرهق الصائمون، فلما وصلوا إلى منزل ينزلون فيه ذهب الصائمون إلى الاضطجاع، وقام المفطرون فرتبوا متاع الجيش ودوابهم وأعدوا لهم ما يحتاجون، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر، ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر، وعليهم هم بيقضون بدل هذا اليوم، ولكن قاموا بمهمة ما قدر الصائمون أن يقوموا بها في المصلحة العامة للجيش، فنالوا بذلك أجرا، ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر. إذن هكذا، وبنفسه صلى الله عليه وسلم صام وبنفسه أفطر في السفر، وصام وأمر الصحابة في بعض الغزوات أن يفطروا، ونص في بعض روايات الحديث على أنه يكون أقوى لهم لملاقات عدوهم، يعني منشان يتقوون على الجهاد ومقابلة العدو، وبقي صائم هو، فبقي بعض الصحابة صائم لصوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم أنهم يشقوا عليهم أن يصوموا وهو مفطر أفطر، ليتيسر الأمر للبقية من أهل قوة الحرص على المتابعة، ولم يكتفوا بالرخصة التي أخذ بها جماعة من الصحابة ولاحظوا النبي أنه صائم فصاموا معه، فلما أخبر بذلك بعد أيام أفطر عليه الصلاة والسلام وهو مسافر من أجل أهل العزيمة هؤلاء أيضا أن يدخلوا في رخصة الإفطار لمن شق عليه ذلك. وهكذا فلما قربوا من العدو في غزوة أمرهم بالفطر، وإذا جاء الأمر بالفطر الأمر آخر، لأن ما عدوا رخصة صار أمر من النبي أن يفطروا، فأفطروا كلهم. أفراد ظنوا أن الأمر منه على سبيل الترخيص لا على سبيل الإيجاب بل على سبيل الأمر، فأخبر أن جماعة صائمين، قالوا: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فهموا أن الأمر ليس لمجرد الرخصة ولكن لهؤلاء الموجودين معه في تلك الوقعة أمر منه للإجاب أن يفطروا، فما معهم إلا أن يفطروا، ولا معنى للصوم حينئذ بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالفطر، فما كانوا عصاة إلا لمخالفة الأمر المخصوص في الوقعة المخصوصة، لا لأجل الآية ولا لأجل الترخيص العام، فهذا أمر مخصوص في موقف مخصوص أمرهم فيه أن يفطروا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل صائمان في الصحيحين خرجنا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة فكان قويا على الصوم فصام. وهكذا يأتي بعد ذلك ما هو الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن يصوم. هذا الذي ذكرها المسألة الثالثة. قال الطائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل لمن لم يشق عليه يعني لمن لم يشق عليه الصوم من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اختيار النبي لنفسه وما أفطر إلا مراعاة لأصحابه صلى الله عليه وسلم وإلا الذي اختاره لنفسه أنه كان يصوم وهو مسافر صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فهو الأفضل لمن قدر عليه أو لمن لم يشق عليه مشقة شديدة وإن كان يشق عليه فالفطر أفضل. وهذا هو المقرر عند الشافعية أنه الأفضل لمن لم يشق عليه الصيام أن يصوم ومن شق عليه الصيام يجوز له أن يصوم مشقة تحتمل يجوز أن يصوم والفطر أفضل. فإن كان مشقة لا تحتمل أصلا فيلزمه حينئذ الفطر إذا يؤدي إلى الهلكة. وذكر الحديث سئل عن الصوم في السفر وهو ما سأله بعض الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد قوة فأصوم وأنا مسافر فقال صلى الله عليه وسلم رخصة من الله الفطر من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. كذلك في حديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم فليست بعزيمة وهي رخصة. وقال الطائفة يستوي الفطر والصوم للمسافر لما جاء في الحديث أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لنبينا يا رسول الله إني كثير الصيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهو في الصحيحين. قيل إن شق الصيام هذا الذي عليه مقرر الشافعية إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه قال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر. إذن فالفطر رخصة وحديث ليس من البر الصيام في السفر مخصوص لمن شق عليه لأن واقع الحال أنه قال هذا الكلام في وقت كان صائم شق عليه الصوم وتحمل المشقة فقال ليس من البر الصيام في السفر ويعني بهذه الحالة. وكذلك يحمل حديث الإمام أحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة لمن كان ذلك يؤديه إلى الهلكة. أما من لم يشق عليه فلا يدخل في شيء من هذا جمعا بين الأحاديث. قرأ
الرابعة القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء تابع. هذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثابتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن العربي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن هلال حدثنا عامر بن عروة الفقيمي حدثني أبو عروة قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن أبي تميم عن عاصم بن الهلال به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياحي سمعت أنس بن مالك يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين في الصحيحين. أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر.
له الحمد وله المنة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن خير دينكم أيسره. فيحب الحق من عباد أن يقبلوا عليه وعلى الإيمان به وعلى العمل بعبادته وطاعته بفرحين بسر. ولهذا رفض الإكراه في الدين وقال لا إكراه في الدين. قد تبين الرجل أي من أراد أن يقبل عليه فليقبل بشوق وبمحبة وبرغب. من أراد يوم به بفرح بسرور أهلا ومرحبا. ومن لا يريد ذلك إلا بالإكراه فلا أقبله أن يقبل علي بكره. فإنما أتقبل من يقبل علي بمحبة، من يقبل علي برغبة، من يقبل علي بشوق. وهكذا ينبغي أن تكون رغبة المؤمن في الطاعات وأنواع العبادات ويقبل على الله بشوق ورغب. ولا تكره القلوب فإنها إذا أكرهت عميت. والدعوة في ذلك إلى التوسط، لا إهمال النفس وتركها لهواها ولا تكليفها فوق طاقتها، فكلاهما مرفوض. واليسر في ذلك الوسط المحمود. وجاءنا أيضا قلت إن دين الله في يسر، إن دين الله في يسر، إن دين الله في يسر عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن هذا المسلك الوسط القويم القيم المعتدل في مسار الناس في شؤونهم كلها، منه يسروا ولا تعسروا وسكنوا في رواية وبشروا ولا تنفروا. فواجب كل سالك وكل معلم وكل داعي أن يكون على ذلك الوسط. ولا يؤمن الناس من مكر الله ولا ييسهم من رحمة الله، لا ييسهم من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله جل جلاله. ويكون مرقبا محببا مقربا بما استطاع. ويأتي فيه يسر ولا تعسر. وفيه حديث سيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عليهم رحمة الله ورضوانه. كان سيدنا أبو موسى الأشعري من أهل زبيد، من القوم الذين لما وفدوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء فيهم حديث الإيمان ويمان والحكمة من إن أهل الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. وولى صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل على ناحية الجند وتعزم حواليها، وولى سيدنا أبي موسى على ناحية زبيد وتهامة وما حواليها. فوصاهم عند خروجهم وقال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا ولا تختلفا. لأنكم في مجال البلاغ عني ولدعني، وأنتم عنوان رسالتي إلى العباد كلفتكم بها، فقوموا متطاوعين، لا تختلفوا ولا تتنازعوا فيما بينكم. فكان لا يدنو سيدنا معاذ من ناحية سيدنا أبي موسى إلا دخل إليه وسلم عليه وزار ورجع، ولا يدنو في شيء من أعماله سيدنا أبو موسى إلى ناحية سيدنا معاذ إلا دخل عليه سلم عليه وزاره وجلس معه. وهكذا مضوا على وصية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا الله حسن متابعتهم. يقول بعثت بالحنيفية السمحة، وهكذا ظهر من ظهر في من يبالغ بصورة العبادة. صورة العبادة من مظهر صلاة أو مظهر قراءة كثيرة على غير بصيرة، بقلب قاسي، بقلب يعدم الشفقة، يعدم الرحمة بالناس. ورأى كما أورد الإمام بعض الذي يكثر الصلاة، فترأى ببصره مرة ثم قال الذي عندهم صحابة أتراه صادقا في صلاته؟ قال يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. قال لا تسمعه فتهلك، لا يسمع منك ذا الكلام يهلك. أي نفسه لم تعد أو لم تصل إلى تزكية صحيحة، وأنه قائم بصورة في العبادة، كما أخبر عن قوم يأتون من بعده يحقر أحدكم صلاته عند صلاة مقراته عند قراته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين. فما اعتبر صورة العبادة لهم دينا ولا حقيقة دين أصلا. يقول كما يمرق السهم من الرمية فلا يعودون ليه حتى يعود السهم إلى فوقه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأرشد إلى هذا الوسط كما نعلم من حديثه أنه ورد بعض ثلاثة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه فأخبروا، فكأنهم تقالوها. فأحدهم قال علي أن أصوم ولا أفطر أبدا، قال الثاني وأنا أقوم ولا أنام الليل أبدا، قال الثالث وأنا لا أتزوج النساء أبدا. فجاء النبي وأخبروا بما قال القوم، قال بلغني أنكم قلتم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تتخيلوا أن الدين تصورات وخيالات من عندكم تمضون فيها، لكن اتباع وانقياد واهتداء واستقامة وأخذ بالحسن المتابعة وأخذ بالأمور من أطرافها. الله لا إله إلا الله. وما وقع بعد ذلك لبعض الصحابة ومن بعدهم أنهم لم يتزوجوا ليس لرغبة عن السنة ولا لتشطح في نفوسهم أن لن نتزوج لأننا وأننا، ولكن لأحوال كانت فيهم وظروف واشتغال لهم بأمر أهم أو لعدم مقدرة إلى غير ذلك من الأسباب، فلم يكن تركهم للزواج على وجه التشطح الذي يقول أنا لا أتزوج أبدا كأنه بذلك يفتخر وتركب. ولقد أثنى الله تعالى على سيدنا النبي يحيى قال وسيدا وحصورا، ونبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج، لكن ليس تركه للزواج مراغمة ولا مكابرة ولا مفاخرة كما هو حال بعض الصحابة بعض التابعين بعض تابع التابعين حصور ولم يتزوج أصلا، لكن ليس عنده شطح وليس عنده ترفع وليس عنده اعتداد بذلك، بل اشتغال بما هو أهم وأولى له ومراعاة لظرفه وحاله الذي هو فيه، فلا إشكال في مثل ذلك. كما أنه قام الكثير من الصحابة من التابعين من تابع التابعين الليالي العديدة من دون أن يناموا فيها، لم يكن ذلك تشطحا ولا تكثرا ولا مفاخرة، ولكن لأمور نازلت قلوبهم طاب لهم فيها شأن المناجاة مع الرحمن جل جلاله، فكانت لهم أحوال خاصة. كما أن جماعة من الصحابة سردوا الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سيدة عائشة نفسها وغيرها، وسردوا الصوم إلا أنهم يفطرون أيام العيدين وأيام التشريق والأيام المحرمة، فما كان ذلك منهم أيضا تشطحا ولا تفاخرا. إذن فإنما حذر صلى الله عليه وسلم على الأمة ما دلت عليه قرائن أحوال هؤلاء الثلاثة الذين تشطحوا قالوا أنا سأعمل وأنا سأعمل وأنا سأعمل، فقال ليست العبادة هكذا وليس الاتباع هكذا، فعلمنا بذلك طريق الوسط وطريق الاعتدال، ثم مراعاة ما يكون في حال الفرد غير ما يشرع على وجه العموم، فلا إشكال في مثل كل ذلك. رزقنا الله الإيمان واليقين والمتابعة لحبيبه الأمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثنا حقيل ويونس لهلال رمضان. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم عن ذنبه.
اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. ذكر الشيخ البخاري عليه رحمة الله في صحيحه هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، أن يقول رمضان أو يقول شهر رمضان، لأنه جاء أن رمضان من أسماء الحق تبارك وتعالى، فشهر رمضان يعني شهر الله، ولكن الأمر فيه سعى كما أشار البخاري، ولم يجزم البخاري بالحكم في العنوان، بل قال هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ذلك واسعا، كعادته فيما لم يتم القطع فيه والجزم فلا يجزم بالحكم ويبقى. لما؟ لأن القرآن جاء شهر رمضان، والأحاديث التي أوردها البخاري في ذكر رمضان من دون لفظة الشهر احتمال تصرف الرواة فيها وحذف الشهر منه، فلهذا لم يجزم الإمام عليه رحمة الله تعالى. وهكذا شان الصادقين المخلصين من أئمة الأمة يستانسون بالأمر ويميلون إلى حكم من حيث قوة اجتهادهم ونظرهم، ولا يجزمون بالأحكام أدبا وورعا ومعرفة بعظمة الشريعة ووسعة دلالة النصوص، ومن عرف هذه العظمة بقي بهذا المسلك مع ومن خف وعيه ووحي لعظمة الحق وكتابه وسنة رسوله ووسعة الدلالة من كل شيء يجزم به من عنده أبداً يجزم أبداً. شريعة هي بقولها حبيسة عقلك ولا حبيسة علمك من أنت وما أنت. كان بعض كبار علماء الشريعة لما يقول ما حكم الله يقول له يقول لي ما قول العلماء، لا تقول لي ما حكم الله، أنا بقول لك أقوال العلماء، لا ما أريد أجزم بحكم الرب. ورعا احتياطا وتعظيما لجواب من هذا، كان الصحابة يتدافعون الفتيا، ورأينا كبار المفتين من الصحابة ومن بعدهم لهم وقفات ولهم عدم جزم في كثير من الأمور، ومن بعدهم من كبار التابعين وتابع التابعين بل الأئمة المجتهدون أنفسهم عليهم رضوان الله. بل شهدت مالك وقد سئل عن 36 مسألة فأجاب عن مسألتين وقال في 34 منها الله أعلم. إمام دار الهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول هل يقال في رمضان أو شهر رمضان؟ مرة ذلك كله واسعان. فمفهوم الروايات التي أوردها أنه يرى أنه ليس من حرج أن يقول شهر رمضان أو يقول رمضان، فلأنه أورد حديث إذا جاء رمضان، ما هو شهر رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ومعنى أن الجنة تزين كل حول في كل رمضان وتفتح أبوابها إذانا بأن هنا عطاء كبير من الله، وأن كثيرا من الناس ترفع لهم الدرجات في الجنة أو يثبتون في أهل الجنة في خلال شهر رمضان، كما تغلق أبواب النيران من أول ليلة إلى آخر ليلة. فمن مات في رمضان وكان من أهل الكفر أو الفسق فيرى أبواب النار مغلقة، وينازل روحه ما ينازله من العذاب والشدة والتوبيخ والعتاب في القبر وما إلى ذلك. وقال النبي لقتلى القليب من كفار قريش في بدر هل وجدتم موعد ربكم حقها؟ فقد وجدتم موعدني ربي حقها. إنما لا تفتح الأبواب للنيران إلا بعد رمضان، كما لا تغلق أبواب الجنة طوال شهر رمضان إكراما من الله لهذا الوقت الذي نحن فيه وهذا الشهر الذي خصصه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم أورد أيضا حديثا إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت سلسلة الشياطين، فذكر الأول إذا جاء رمضان والثاني إذا دخل شهر رمضان، فصار في الأمر سعة. وكذلك أورد الحديث الثالث لكن فيه في آخره لهلال رمضان من دون ذكر رمضان، ثم ترجم بعد ذلك من صام رمضان إيمان واحتسام، وحديث كله من صام رمضان من قام رمضان ماشي فيها لفظ شهر، ما قال لفظ شهر رمضان، من صام شهر رمضان من صام رمضان من قام رمضان، فدل على أن البخاري يميل إلى أنه لا حرج في أن يقال رمضان من دون أن يقال شهر، فالأمر في ذلك واسع. ثم حدثنا بثواب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة واحدة، ومن قام رمضان كله كذلك وبيصادف ليلة القدر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا معنى إيمانا تصديقا بوعد الله ووعيده وبما بلغ نبيه، احتسابا احتسابا أي طلبا للثواب لا لغرض آخر ولا لسمعة ولا للرياء ولا لنيل شيء من المقاصد الفانية، احتسابا أي إخلاصا لوجه الله تعالى، ولهذا ربطها بالنية. وأورد بالتعليق حديث عائشة يبعثون على نياتهم أنه يخسف بأولهم وآخرهم، قالت هؤلاء الذين يخرجون لقتال المهدي فبينما كانوا بالبيدة بين مكة والمدينة يخسف بهم، وقالوا يا رسول الله فيهم باعتهم ومن ليس منهم قال يخسر بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم فالأمر دائر على اعتبار النية. أصلح الله نياتنا ومقاصدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى المشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبعلم بعلمكم وبعلم سير السلام إلى أن قال واتفقوا على استحباب صيام الليالي البيض ثلاث وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا ما وجدت من مسائل الإجماع بالاتفاق وسيأتي توجيه أقوال من خالف اتفاق الأئمة الأربعة في الباب إن شاء الله تعالى. وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي في أرجح قوله وأحمد إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مدون عن كل يوم مد مع قول أبي حنيفة إنه لا كفارة عليهما ومع قول ابن عمر وابن عباس إنه تجب الكفارة دون القضاء فالأول مشدد والثاني مخفف والثالث فيه تخفيف فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. ووجه الأول أنه فطر ارتفق به الولد مع
أنه
أمه ووجه الثاني أن الكفارة موضوعها ارتكاب الإثم للمأمورات الشرعية أو المباح. ووجه الثالث أنه كان الواجب عليهما تحمل المشقة وعدم الفطر لاحتمال أن صوما لا يضر الولد فلذلك كان عليهما الكفارة دون القضاء لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر فافهم.
نعم يذكر مسألة صيام الليالي البيض محض صوم الليالي يعني يقصد أيام الليالي البيض الصوم في النهار ما هو في الليل ولكن الليالي البيض لأنها الليالي التي يستمر فيها ضوء القمر في عامة الليل من المغرب إلى الفجر ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. قال وصيام الخليل إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فهذا من جملة السنن المستحبة بل قاس بعد ذلك بعض أهل العلم على الأيام البيضة أيام السود التي هي خاتمة الشهر ويوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ويوم الثلاثين ليختم بها الشهر وتكون مقابل أيام البيض الأيام البيضة اللي فيها الهلال طول القمر نور القمر طول الليل وهذه فيها غياب القمر طول الليل ماشي هناك ضوء طول الليل فهي ليالي سود فعلى القياس استحبها بعضهم فإذا كان الشهر يخرج 29 فين الثلاثة الأيام السود ما نقفز إلى 27 ماشي إلا من 28 تبدأ 28 29 خرج الشهر قال وين حقي الثالث حق السود يقول أول يوم في الشهر الذي يليه هو كمال كمال الأيام السود يكمل باليوم الذي يلي في الشهر الثاني هذا في مسألة القياس. أما صيام الثلاثة الأيام البيض فباتفاق العلم أنها من جملة المسنونة السنة مخصوصة سنة مخصوصة وإن كان الصيام لغير الحائض والنفس ولغير من يهلكه الصوم جائز في كل الأيام ما عدا أيام العيدين وأيام التشريق ولكن الأفضل بعد ذلك أن يكون الصوم في أيام مخصوصة لها ثواب أفضل منها أيام البيض وهذا مما يتكرر بتكرر الشهر ومنها يوم عرفة أو العشر من ذي الحجة ويوم عاشوراء أو شهر المحرم كله فهي لها ثواب مخصوص من بين بقية الأيام ثم على العموم أفضل الصيام ما كان صوم يوم وفطر يوم ثم بعد ذلك يختلف باختلاف القدرات والأشخاص فيما هو الأفضل كذلك في التتابع كان أشار إليه ابن كثير هل يلزم التتابع في القضاء من أفطر أيام من رمضان فأراد أن يقضي فهل يلزم أن تكون متتابعة الذي عليه الجمهور لا، بل يقضي إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا، إنما التتابع لرمضان نفسه لأنه أداء، والتتابع لما نص الله على وجوب التتابع فيه من مثل كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهر، فصيام شهرين متتابعين هنا وجوب التتابع. أما ما عدا ذلك من 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 اسمه من اسمه كفارة اليمين لمن عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، صيام 3 أيام ما يجب تكون متتابعة، قضاء رمضان ما يجب أن يكون متتابع، صوم 6 من شوال ما يجب أن يكون متتابع، من كان الأفضل فيه التتابع فما يجب أن يكون متتابع، التتابع عندئذ يكون سنة لمن قدر عليه. وصوم الأيام 3 من الشهر كما سماه صلى الله عليه وسلم صوم حسن. ثم ذكر لنا ما اختلف فيه الأئمة من أحكام الصيام، الحامل والمرضع. إن خافت الحامل أو المرضع على الحمل أو على الرضيع، يعني ينقص اللبن، يعني نقصان غير محتمل، أما ينقص نقصان محتمل ما يضر. كذلك الحامل إذا خافت على الجنين أو على أنفسهما مع الجنين مع الرضيع، حينئذ قول الشافعي وأحمد عليهما القضاء وعليهما مع القضاء فدية. لما؟ لأنه ارتفق به اثنان، هذه المفطرة والرضيع أو هذه المفطرة والجنين ارتفقوا به، فمن أفطر بسبب غيره فعليه مع القضاء الكفارة، كمثل من وجب عليه أن ينقذ غريق فلم يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، يفطر وينقذه وعليه الكفارة، يقضي ويخرج أيضا المد. فيقول الإمام الشافعي والإمام أحمد أن المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الحمل أو على الرضيع يجب عليهما مع القضاء الكفارة، وهي إخراج مد. تمام. لكن يقول الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله تعالى إنه لا كفارة عليهما فإنهما مثل المريض. قال الإمام الشافعي إن لم تخف على الولد، ما خافت على الجنين ولا على الرضيع، ما بيضرون، هي بتتضرر فقط، قال هذه حكمها حكم المريض، فإذا صامت فعليها أن تقضي فقط ولا فدي عليه. لكن إذا تفرد الخوف للرضيع أو للجنين أو الاثنين معا على نفسه وعلى الرضيع فعليها قضاء وعليها الكفارة، إنما تعتبر كالمريض إذا كانت تخاف على نفسها فقط، فهي إذن عاجزة حكمها حكم المريض، فإذا أفطرت لذلك وجب عليها القضاء دون الكفارة. قال الإمام أبو حنيفة مطلقا إن أفطرت خوف عن نفسها أو على الولد أو على نفسها أو على الولد فعليها القضاء فقط عند الإمام أبو حنيفة. قال ابن عمر وابن عباس، وهذا قول غريب لسيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، تجب على الحامل المرضع إذا أفطرتها كفارة فقط ولا تشي قضاء. يقول وجه الأول أنه فطر ارتفق به الولد مع أمه فوجب فيه الكفارة، وجه الثاني أن الكفارة موضوعها ارتكاب الآثام للمأمورات الشرعية أو المباح، وهذا ما ارتكبت شيء يحتاج إلى كفارة عند الإمام أبي حنيفة. وجه الثالث الواجب عليهما تحمل المشقة وعدم الفطر، وحيث لم يتحمل ذلك وجاز لهم الفطر فعليهما الكفارة فقط دون الفطر، وهذا القول الذي لم يقول بأحد من الأئمة الأربعة المروي عن سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل بسندكم المتصل الإمام المحدث العلام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدين آمين ورضي الله عنكم. إلى أن قال: فصل فيما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته. قال المؤلف: كان الله له جمع الله سبحانه لنبيه أنواع التفضيل والإعزاز والتبجيل، وتخير له في البلد كما هيأ له في النسب، فجعل مولده ومبعثه بمكة، ومهاجره ووفاته بالمدينة، ولا خلاف بين العلماء أنهما أفضل البلدان على الإطلاق، ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو قول الشافعي، وعليه جماعة من المالكية، وذهب مالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا خلاف أن موضع قبره أفضل البقاع، لما ورد أن كلا يدفن في تربته التي خلق منها، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين، فتعين أنها أفضل البقاع، والله أعلم. فمما ورد في فضل مكة من الآيات والأحاديث قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة غير منحصرة.
ابتدأ يشرح الآيات في فضل مكة المكرمة بعد أن أشار إلى أن رسول الله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم أكرم خلق عليه وأفضلهم عليه، فأفضل البلدان مع موضع مولده وبعثته وموضع هجرته وقبره صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين المسلمين من الصحابة فمن بعدهم أن أفضل البقاع مكة والمدينة، إنما الخلاف بينهم أيهما تفضل الأخرى، مكة والمدينة، كما أن فضل المساجد لا يقوم بعد المسجدين في الفضل كمثل مسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، فهذه الثلاثة المساجد خصصت وميزت على غيرها من جميع المساجد على ظهر الأرض: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ومحل مولده ومبعثه مكة المكرمة، ومحل هجرته ومدفنه المدينة المنورة، فهاتان البلدتان أفضل البلدان بالاتفاق، مكة والمدينة. وذكر ما ذهب أهل الكوفة وغيرهم من العلماء أن مكة أفضل، وذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب إليه مالك وأكثر المدين أن المدينة أفضل من مكة المكرمة. وابتدأ يذكر ما ورد من الآيات والأحاديث، ففي الآيات في مكة كثيرة، ومنها ما أشار إليه من قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه ويرجعون إليه ويزدادون شوقا إليه كلما زاروه وكلما اعتمروه وكلما حجوه وكلما طافوا به. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أمنا لهم بمغفرة ذنوبهم بطوافهم به وبصلاتهم إليه وبنظرهم إليه بعين التعظيم، وأمنا أيضا أمر كل مؤمن بالله تعالى أن يؤمن من كان في بيت الله الحرام وفي حدود الحرم حتى ولو كان من الحيوان، فلا يصطاد صيده ولا تحل لقطته إلا لمعرف ولا يعبد شجره، فهناك محل الأمن والأمان. حفظ الله مكة وحرسها وأدام أمنها والحرمين الشريفين وخلص بيت المقدس من أيدي أعداء الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ويقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت وضع للناس، ومن هنا جاء في الأخبار أنه قد حجته الملائكة قبل أن ينزل أبونا آدم ويحج البيت، وقد كان مبني وبنته الملائكة قبل آدم. وفي الحديث أنه لما حج آدم قابلته الملائكة وقالوا بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، من 2000 سنة وهم يحجون هذا البيت في الأرض قبل خلق أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم حج آدم بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس لجميع الناس، للذي ببكة وهو من أسماء مكة، مباركا وهدى للعالمين. بكة تبك أعناق الجبابرة، من تجبر فيها قصمه الله تبارك وتعالى. وهكذا قال بعض الناس رأى مرة طائفا يطوب حول غلمان ويذودون الناس عنه يبعدون، بعد مدة كان يمشي في بعض شوارع البصرة أو بغداد، وإذا يرى مثل ذاك الرجل شبهه تماما ولكنه فقير ما يده يسأل الناس، فخذ يحدق فيه يقول مالك تحدق فيه، قال رأيت رجل مرة يشبهك سنة كذا في مكة يطوف حول غلمان يدفعون الناس، قال هو أنا، لا ما أصابك، قال تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فأذلني في موضع يتكبر فيه الناس. قال قلنا في الشوارع الآن يسأل الناس فقير افتقار ولا عاد غلمان ولا عاد حوله، وهو عند بيت الله ويرفع رأسه في هذا المكان، هذا محل الخضوع محل الخشوع. أقبلت بعض النساء الصالحات يقول وين بيت ربي، يقول الآن نصل مكة، وصلت مكة وين بيت ربي، يقول الآن يظهر علينا، حتى بدت الكعبة قال هذا بس ذاك بيت ربي، جرت 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 حتى جاءت الكعبة ألصقت صدرها بالكعبة فماتت مكان شوقا تعظم بيت الله. هكذا لا إله إلا الله، إن أول بيت وضع للناس الذي بكى مباركا، قال ربك مباركا فيه بركة، نظره بركة والطواب بركة وصل إليه بركة، ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، مباركا وهدى للعالمين. هدى ينتشر منه نور الهداية والدلالة للعالمين، لكل من استقبل هذه القبلة مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه الحق إليها. وهدى فيه آيات بينات، مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليها الخليل إبراهيم لأجل رفع القواعد من البيت فغاصت قدماه فيها، مقام إبراهيم. وفيه قال سيدنا عمر للمصطفى لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلوا عند مقام إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مباركا وهدى للعالمين في آية مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم، إنما أمرت أن أعبد هذه البردة الذي حرمها جل جلاله، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء، فسبحان الله أنواع الثمرات موجودة هناك، قالوا ثمرات كل شيء، كان يقول بعضهم حتى المعنوية، قال حتى ثمرات الرجال، قال يفدي إلى مكة صلح الأرض صلح الشرق صلح الغرب كلهم يجون إلى هناك وكلهم يفدون إلى هذا، يجب إليه ثمرات كل شيء، قال حتى من الرجال الصالحين والعارفين إلى غير ذلك مما يجب إلى ذلك الموطن المبارك، زاده الله شرفا وكرامة. أذكر بعض الأحاديث اقرأ.
وأما الأحاديث فروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس،
إما روينا أو روينا،
فيما روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته
يلتقط لقطته في رواية يعني لا يلتقط الملتقط لقطته إلا من عرف، ولا يلتقط لقطته إلا
من عرفها.
من عرفها. طيب،
وفي رواية أخرى عنها: ولا يختلى خلاءها. قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. وروينا في جامع الترمذي.
لا، مش روينا، إما روينا أو روينا. روينا يعني نحن روينا بسندنا، أو روينا روى لنا مشايخنا.
وروينا في جامع الترمذي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بالحزورة بمكة يقول لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صححه الترمذي.
سواء، ذكر لنا هذين الحديثين، حديث إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يعضد شوكه إلا ما اضطر إليه من مرور في الطريق فيبعد، وإلا فيترك شجره على ما هو عليه ولا ينفر صيده. فلو أمامك حمامة يحرم عليك تنفرها، يحرم عليك تطيرها، خلها تمشي براحتها، هي في حرم ربك، تأدب، لا تنفر حمامة ولا غيرها من الصيد. ها، يحرم تنفيرها، لا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لا يأخذ اللقطة لتملكها أحد. في غير مكة تأخذ اللقطة تعرفها، إن لم تعرف صاحبها يجوزك تملكها، في مكة ماشي ملك تعرفها، نعم، إلا تصرفها في المصالح، ماشي ملك لأحد، ما يمكن. في مكة المكرمة تأخذ اللقطة فتتملك أبدا، إلا للتعريف فقط، تعرب بها فإن عرف صاحبها، وإلا أنفقت في مصالح المسلمين ما تملك. ولا يختلى خلاها من أنواع الأشجار التي فيها. قال لرسول الله: إلا الإذخر، سيدنا العباس، أنه لقينهم قبورهم يجعلونه للقبور، وكذلك القين الحداد والصناع يحتاجون إلى استعماله في حدادتهم وينفخون به الكير وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. جوز لهم أن يقطعوه نوع من الشجر يجعل في البيوت، في السقف البيوت، ويجعل أيضا للقين الصناع والحدادين يجعلونه لينفخون به الكير ويشبون به النار إلى غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ويقول عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي على راحلته بالحزورة بمكة يلتفت إلى مكة ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يرجح قول القائلين بأن مكة أفضل من المدينة المنورة، ولأولئك أدلة أخرى. رزقنا الله حسن المتابعة لنبيه الأمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قد تكلمنا عن التتابع وأنه ما يجب إلا، أما بالنذر، إن نذر أن يصوم بمتتابعا وجب عليه التتابع، وإن نذر أن يصوم أيام ولم يذكر التتابع فلا يلزمه التتابع. ومعنى قوله أوصل، كيف الصلاة؟ هذا من فاتته صلوات وجب عليه أن يقضيها ويسن له ترتيبها، وإن كانت فاتت من غير عذر فيلزمه أن يبادر ويبكر ويسرع إلى قضائها. وفي قول عند الإمام أحمد بن حنبل أن تارك الصلاة وقع في الكفر ما دام تركها متعمد، فيجدد إسلامه من جديد. وكذلك من لا يعرف المراد ولا التفسير في مثل قوله لا إكراه في الدين، أن معنى تساهل في تأخير الواجبات أو أدائها أو يؤديها متى ما شاء في غير أوقاتها أو يتركها نهائيا، ويستدل إكراه في الدين لا دليل له، وإنما صاحب خربطة وجهالة، والنصوص واضحة جلية في أداء الواجبات وترك المحرمات وتحديد الأوقات وما إلى ذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودة كما يقول الله تبارك وتعالى، ولا معنى للتلاعب بالدين ولا للتساهل في أمر الدين، جعل الله من الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سير بنا في دربهم مسكينا من شربهم، واجعلنا في عزبهم، وثبتنا في الديوان، وارفعنا على مكان، وفر حظنا من رمضان وليالي رمضان وباقي رمضان، أن الله سبحانه وتعالى جعل ما بقي لنا خير من الذي مضى، وزيدنا من فضله ما هو أهله، ويلطبنا بالأمة فيما يجري به القضاء، ويعملنا بالإفضال، ويسعدنا في كل حال، ويتولانا في الدنيا والمآل، ويسطلنا بساط الجود وواسع النوال، ويربطنا بحبيب محمد في النية والمقصد والأقوال والأفعال، ويجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ويثبتنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ووفر حظنا من كل منا، ودفعنا عن الأمة كل آفة وفتنة، اجعلنا في خواصها النفوس المطمئنة الراضية المرضية، في لطف عافية ظاهرة وخفية، وإلى حضرة النبي محمد.